أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أنه بناء على أخذ الأصحاب من حكم العقل، فيمكن أن يقال إن مناط جريان تحقق الظن الفعلي في مورد إجرائه، وربما يدعى أن هذا هو مقتضى كوني مأخوذا من العقل، لأن الدليل العقل الدال على الاستصحاب، أو دليل العقل الذي هو الاستصحاب، هو عبارة عن حكم العقل بالفعل ظنا ببقاء ما كان. لكن العلماء لا يلتزمون بذلك ويعملون بالاستصحاب ويحكمون بمقتضاه، وكما يحكمون بمقتضى بقية الأصول على وجه الإطلاق من دون تقييد بكون من يجري الأصل ظانا بالفعل بمؤداه، وراجع كلماتهم في المقامات المختلفة من العبادات والمعاملات وغيرها تجد ذلك. لكن ما ذلك يظهر خلاف هذا المعنى، واعتبار الظن الشخصي من عبارات عدة من العلماء، أحدهم البهائي والآخر شارح الدروس معلقا على هذا الكلام منه، وهذا ذكرناهما، والثالث الذي يمكن أن يستظهر ذلك منه هو الشهيد رحمه الله في كتاب الذكر، حيث ذكر فيها أننا عندما نقول في الاستصحاب اليقين لا ينقضه الشك، فإننا لا نعني بذلك أن هنا يقينا وشكا اجتمع أحدهما مع الآخر، ونحكم بذلك بعدم نقض اليقين الموجود بالشك الموجود، كما قد توهم العبارة. هناك شيء واحد كنت على يقين منه فشككت، واليقين لا ينقض بالشك، كأنه يوهم أن اليقين والشك بالشيء الواحد اجتمعا. يقول هذا ليس مرادا لنا، وإن هذا لمحال، واليقين لا يجتمع مع الشك، بل إذا طرأ الشك فمعنى ذلك أن اليقين قد زال، فالمراد هو أن اليقين السابق الذي كان في الزمن الأول هذا لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني. لماذا؟ يقول وذلك لأصالة بقاء ما كان، يعني لحجية الاستصحاب. معنى حجية الاستصحاب أن ما كان من يقين سابق لحقه الشك، لم يخرج عن حكمه بالشك. إذن ليس هنا يقين وشك مجتمعان، بل يؤول في الحقيقة إلى اجتماع الظن والشك، لأنه أصالة بقاء ما كان هي عبارة أخرى عن حكم العقل الظني بالبقاء، فالموجود بالفعل ليس اليقين مع الشك، بل الموجود بالفعل الظن بالبقاء مع الشك في الارتفاع. هذا أيضا قد تقول شوف وقعت فيما فررت منه، كما أن اليقين والشك لا يجتمعان، الظن والشك لا يجتمعان، لأن الشك تساوي الطرفين، فلا يكون مع ظن أي رجحان أحد الطرفين. نقول صحيح، لكن ليس المراد من الشك هنا تساوي الطرفين، المراد هو الوهم والاحتمال، وإلا فإن الشهيد رحمه الله لا يغفل عن أن الظن لا يجتمع مع الشك إذا أريد تساوي الطرفين، خصوصا في هذا المقام الذي هو فيه بصدد نفي توهم اجتماع اليقين مع الشك، يعني ملتفت إلى أن هذه عناوين لا يجتمع بعضها مع بعض، فيريد الاحتمال والوهم. وقد ذكرنا بس أن إطلاق الشك وإرادة الوهم جائز وهو معناها لغة. على كل حال، إذن يقول اجتماع ظن بالحالة السابقة مع الشك أي الوهم، فيرجح الظن على صاحبه. قال كما هو مضطرد في العبادات مثل الظن بعد الركعات وفعل الصلاة مثلا، قل هذا مضطرد يظن فيرجح الظن، ظن بعد الركعات يرجح. شاهدنا من هذه العبارة ما قاله أخيرا وذكرناه الآن من أنه يقول إلى اجتماع الظن والشك فيرجح الظن، فإن هذا الكلام منه ظاهر في كون الظن موجودا بالفعل واجتمع بالفعل مع الشك، وذلك لأن السياق يقتضي. كان يتكلم عن توهم اجتماع اليقين والشك ودفع هذا، وأنه ليس مرادا، هذا محال. أي شيء هو المحال؟ وجود اليقين بالفعل مع وجود الشك، اجتماعه الفعلي مع الشك، هذا كان بصدد نفيه، نفاه وقال فيقول إلى اجتماع الظن مع الشك أي لاجتماع اليقين مع الشك. طيب الذي نفاه هناك الاجتماع الفعلي لليقين، فالذي أثبته هنا بحسب السياق والاجتماع الفعلي للظن. إذن الظن موجود بالفعل، وإذا كان موجودا بالفعل فهو ظن فعلي شخصي، ثم حكم بترجيحه على صاحبه. يؤكد ذلك أن ترجيح الظن على الوهم مضطرد في العبادات، ترجيح الظن معنى الظن الشخصي الذي قال إنه مضطرد في العباد في العبادات هو ترجيح الظن الشخصي. إذا راجعنا موارد الأخذ بالظن وترجيحه على طرف الوهم في العبادات، مثل عندما لا تعلم في أي ركعة أنت لكن يكون لك ظن بأنها كذا مقابل وهم أنها شيء آخر، نجد أن الذي يرجحونه هو الظن الشخصي لا ظن نوعي، أن يكون لك ظن بالفعل بأنها ركعة كذا فيرجح على الوهم المقابل له لا الظن النوعي. فهذا أيضا يؤكد أن مقصوده هو الظن الموجود بالفعل وهو الظن الشخصي. قال المصنف بعد أن نبه على أن مراده من الشك المجامع للظن والاحتمال والوهم لا الشك المتساوي الطرفين كما كنا أوضحناه سابقا، قال إن ظاهره هذا المقدار الذي استشهدنا منه، استشهدنا لإرادة الظن الفعلي بناء على أخذ الاستصحاب من العقل. مصنف الآن يقول إن ظاهره أنه حتى لو بني على أخذ الاستصحاب من الأخبار فالمناط يكون على حصول الظن بالفعل على خلاف ما كنا قلنا. نحن قلنا إذا أخذنا الاستصحاب من الأخبار كان المناط على عدم اليقين بارتفاع الحالة السابقة، ما دمت لا أعرف بارتفاع الحالة السابقة يجري بناء وعليها تستصحب حتى لو كنت ظانا بالارتفاع، هكذا قلنا. ويقول له ظاهره أنه حتى لو أخذنا من الأخبار فالبناء على الظن الفعلي لا يجري استصحاب إلا إذا كنت ظانا بالفعلي بالبقاء. منشأ هذا الظهور تعبير الشهيد بعبارة في صدر العبارة بعبارة إن قولنا اليقين لا ينقض بالشك. هذه عبارة اليقين لا ينقض بالشك عبارة موجودة في الأخبار وقد عبر بها، فكأنه يريد أن يقول هذا الاستصحاب سواء أخذناه من باب العقل وقلنا لا تنقض اليقين بالشك من باب العقل، أو أخذناه من الأخبار وقلنا لا تنقض اليقين بالشك من باب ما جاء في الأخبار من هذه العبارة، فعلى التقديرين يعتبر والمدار فيه هو على وجود الظن واجتماعه مع الوهم وترجيح الظني على الوهم أي الظن بالفعلي. هكذا يكون مصنف، لكنه أمر بالتأمل، ولعل للإشارة إلى أن مجرد تعبيري بعبارة موافقة للأخبار بمضمونها أو حتى بألفاظها هذا لا يستلزم ما ذكر من أن المدار على الظن حتى بناء على أخذ الاستصحاب من الأخبار، ولا يستلزم أن يكون ناظرا إلى تقدير وفرض أخذه من الأخبار، يجوز أن يكون الاستصحاب مأخوذا عنده من حكم العقل ومع ذلك يعبر عنه بعبارة جاءت في الخبر لأنها تؤدي المعنى المقصود، وإن لم يكن يرى هذه الأخبار معتبرة في الدلالة على قاعدة الاستصحاب يجوز هذا. وأي مانع منه المصنف إذا كان هذا هو المراد بالأمر بالتأمل، هذا يسري على ما كنت ذكرته سابقا في أول المسألة في أول بحث الاستصحاب، من أن العلماء مشهورهم يستند في الاستصحاب إلى العقل، وأول من وجد استند فيه إلى الأخبار هو والد البهائي. نعم الحل استعمل عبارة ظاهره من جهة استعمالها أنه يقول به من باب الأخبار لأنه عبر بعبارة اليقين لا ينقض بالشك أو نحو ذلك، فظاهره أنه مستند فيه الأخبار. إذا كان لا يكفي استعمال عبارة مأخوذة من الأخبار لتدل على أن الكلام فعلا مبني على الأخذ من الأخبار، فلماذا أسند إلى الحلي من تعبيره بعبارة مأخوذة من الأخبار أنه يذهب إلى كون الاستصحاب مأخوذا من الأخبار؟ أن استعمال مثل العبارة لا يدل على أنه يتكلم آخذا له وبانيا إياه على الأخبار، فهل يلاحظ هذا؟ هذا انتهى. أقرأ لك عبارته ثم ننظر إذا كان يساعدنا الحال على شيء آخر. قال نعم ذكر شيخنا البهائي هذا استدراك من قولي بأنه بناء على كونه من باب الظن، فإن العلماء لا يعتبرون الظن بالفعل، لكن بعضهم ذكر كلاما ظاهره اعتبار الظن بالفعل مثل هذا. ذكر شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين، في الحبل المتين متعلق بذكره لا بقدس سره، واضح؟ واضح؟ ذكر في الحبل المتين في الشك في الحدث بعد الطهارة، واضح؟ غفلت قلت قدس ذكر الشيخ قدس السر في الحبل المتين، قلت في الحبل المتين متعلق بذكر لا بقدس سره، وإلا فهو قدس سره في الحبل المتين وفي غيره. وعلى كل حال ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي، حيث قال لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث هذا لا يبقى هذا الظن على نهج واحد بمستوى واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا. فحص كل ما كان أقرب إلى الواقع، كل ما كانت تفاصيلها وأماراتها حاضرة عنده أكثر، فحصل له مستوى من الظن. فإذا ابتعد عنها تغيب بعض الأشياء فتضعف هذه الظنون الحاصلة بهذا الشكل. بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان، بل ربما ينعكس يصير الراجح مرجوحا. هذا مثال، كما إذا توضأ عند الصبح وذهل عن التحفظ، يراقب نفسه يتحفظ كذا، ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه، طبعا لم تكن له عادة البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت، وإلا كنا نقول يحصل الظن بمقتضى العادة. ومثل هذا عندما نقول حصل له الشك عند المغرب في أنه صدر منه الحدث أو لا، فإنه ليس فقط لا يظن ببقاء الطهارة، بالعكس يظن أن الحدث صدر، لا هو متحفظ حتى لا يقع في الشك فوقع في الشك، وليس هو له عادة أن يبقى إلى هذا الوقت على طهارة حتى يظن ببقائها. ولذلك يقول إذن الموارد تختلف والعبرة بالظن، والحاصل أن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف، أما إذا زال كما لو تساوى الطرفان أو انقلب الراجح مرجوحا فلا استصحاب. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه. ويظهر من شرح الدروس ارتضاؤه، حيث قال بعد حكاية هذا الكلام عن البهائي، قال ولا يخفى أن هذا الذي ذكره البهائي يصح، يصح، فيكون العبرة بالظن الفعلي بناء على أخذ الاستصحاب من العقل، لكن بل لا يخفى أن هذا يصح، لكن يصح يعني ماذا؟ يعني اعتبار الظن الفعلي، لكن إنما يصح لو بني المسألة، مسألة الاستصحاب، على الحكم العقلي، على الأخذ من العقل، وأن ما تيقن بحصوله في وقت أي سابق ولم يعلم أو يظن طرو ما يزيله، يحصل الظن ببقائه بناء على هذا، وهو حكم العقل. والشك في نقيضه يعني في ارتفاعه لا يعارض هذا الظن، مقصود من الشك الوهم، وإلا فالشك لا يوجد مع الظن حتى يعارضه، الذي يوجد معه هو الوهم الذي يتعلق بنقيض المظنون والوهم ليس الشك، لكنه أطلق الشك على الوهم باب معناه اللغوي. وهذه قرينته، إذا الضعيف لا يعارض القوي، لو كان شاك أصلا لما كان ظن بالبقاء، ولما كان قوي وضعيف. إذن إنما يصح لو بني على حكم العقل، لكن هذا البناء ضعيف جدا، بل بناء المسألة هو على الروايات مؤيدة بأصالة البراء في بعض المواد، حيث يتفق نتيجة الاستصحاب مع البراءة. والأخبار هي تشمل الشك والظن معا، شك تساوي أو حتى ظن بالعدم، فإخراج الظن منها مما لا وجه له أصلا. طيب، ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس سره في الذكرى، حيث ذكر أن قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك، بل المراد أن اليقين الذي كان في الزمن الأول كان والآن زال، هذا لا يخرج عن حكمه لأنه لا يخرج عنه، هو راح، هو نفسه انتهى وزال، لكن حكمه يبقى لا يخرج عن حكمه، بالشك في الزمان الثاني. لماذا لا يخرج عن حكمه؟ لأصالة بقاء ما كان يبقى، فيؤول إلى اجتماع الظن والشك، لأن أصالة بقاء ما كان أصالة عقلية تفيد الظن، حكم عقلي يفيد الظن بالبقاء، فالموجود فعلا ليس اليقين مع الشك، الموجود فعلا الظن مع الشك. لابد أن تقول مقصود من الشك الوهم، وإلا أيضا لم يجتمع الظن معه كما لم يجتمع اليقين معه. الفرق أنه اليقين لا يجتمع مع الشك ولا مع الوهم ولا مع أي احتمال، لكن الظن يجتمع مع الوهم ولا يجتمع مع الشك. إذن يقول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان واحد، فيرجح الظن على الوهم كما هذا مضطرد في العبادات. يقول ومراد من الشك مجرد الاحتمال، وإلا كان وقوعا منه في مفر منه، يعني بفاصل نص سطر مثلا، هذا لا يكون، أو سطرين. بل إذن إلى هنا فهمنا منه أنه بناء على أخذ الاستصحاب من العقل، وهي أصالة بقاء مكان، فيعتبر الظن الفعلي من أين؟ من قوله يؤول إلى اجتماع الظن والشك. ما الذي يجتمع بالفعل مع الشك؟ يعني الوهم، الظن، الشخص الفعلي، ظاهر الاجتماع الفعلي أقصد يعني. وأيضا بقرينة قول مضطرد في العبادات، المعتمد عليه من الظن في العبادات هو الفعلي، فبناء على الأخذ من العقل يكون الشرط جرياني الظن الفعلي. بل ظاهر كلامه أن المناط في اعتبار الاستصحاب حتى من باب الأخبار، باب أخبار عدم نقل اليقين بشك، هو الظن أيضا، أي الظن الفعلي، وليس ما ذكرناه في أول الكلام من شريانها مع مجرد عدم العلم بالحالة السابقة وإن لم يكن ظن بالبقاء. فتأمل منشأ الظهور عبارة قولنا اليقين لا ينقض الشك، هذه مأخوذة من الأخبار. لكن فتأمل، وهذه صحيح أخذها، صحيح تشبه ما في الأخبار، لكن هو تكلم في بقية كلامه على أصالة بقاء ما كان العقلية التي تؤول إلى اجتماع الظن بالفعل، والتي هي حكم عقلي. إذا كان هكذا فكيف يكون يعني أراد بعبارة اليقين لحقده الشك بناء على العقل وبناء على الأخبار جميعا مثلا، وساق الكلام على العقل، أو كما قلنا قبل قليل استعمال عبارة جاءت في الأخبار لا يكفي للقول إنه يتكلم بناء على الأخذ من الأخبار. الخامس، هذا الأمر الخامس حاصله أن المعتبر في جريان الاستصحاب وجود الشك في البقاء، أو قبل أن نقول هذا، هذا شيء آخر إن شاء الله يأتي لاحقا، نقول أولا في الأمر الخامس أنه سبق أن عرفنا الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، تذكر هذا، وفسرنا الإبقاء بأن الحكم بالبقاء، وأنا قلت وإذا كان هذا شرعيا أي مأخوذا من الأخبار فهو حكم الشارع بالبقاء، وإذا كان مأخوذا من العقل فهو حكم العقل بالبقاء، وحكم العقل ليس إلا إدراكه وظنه بالبقاء. هذا التعريف الذي تقدم. قال المصنف سابقا إن الحكم فيه بالبقاء علق على وصف أن الشيء كان، وتعليق عليه مشعر بالعلية، وأن علة الحكم بالبقاء والإبقاء هو أنه كان. هنا يقول هذا التعريف الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرد وجود السابق، لا يقول مشعر، يقول ظاهر. بغض النظر عن هذا التفاوت في التعبير، هناك أراد ظاهر بقرينة هنا عدل عما قال هناك، مع أنه قريب العهد يعني. المهم هذا ليس على كل حال تعريفا ورد في الأخبار لنبحث هل هو ظاهر أو غير ظاهر، هذا تعريف هم عرفوا به الأصحاب. ويمكن للمصنف أن يقول مشعر أو ظاهر ليس بمهم، المهم أن هذا هو المقصود لهم، هذا هو المقصود لهم، تعليق الحكم بالبقاء على مجرد أنه كان، وأن الحكم بالبقاء معلول لعلة أنه كان. على كل، الذي نريد هنا أن هذا التعريف الظاهر فيما ذكرنا يستفاد منه أن الاستصحاب يتقوم بأمرين، وأن له ركنين. الركن الأول وجود الشيء الذي يراد الآن الحكم ببقائه، وجود، أن يكون له وجود في زمان سابق، وإن لم نعلم ونتيقن بوجوده يقينا حاصلا في نفس زمان وجوده السابق، فإنه تارة يقارن اليقين بالوجود نفس الوجود، عندما يحصل الوجود أتيقن به، وتارة أخرى يتأخر حصول اليقين عن الوجود، يحصل الوجود سابقا الآن بعد ساعة ساعتين بعد يوم بعد عشرة أتيقن أنا أنه وجد الشيء في زمان كذا السابق. نريد أن نقول في الاستصحاب يكفي أصل وجود السابق ولو من دون يقين معه هناك، لكن مع حصول اليقين لاحقا، وإلا هذا الوجود السابق الذي هو علة الحكم الآن بالبقاء، كيف السبيل إلى معرفته وإحرازه؟ لابد من إحراز له حتى نقول تلك العلة للحكم بالبقاء موجودة في حكم بالبقاء، لابد من إحراز له، فأصل اليقين لابد منه، لكن لا يشترط أن يكون يقينا حاصلا سابقا مقارنا لوجود الشيء، بل يكفي أن يتأخر اليقين عن الوجود ويحصل اليقين لاحقا عند إرادة الحكم بالبقاء، حيث أنت شاك هناك يحصل اليقين. لا تقول لي كيف هذا، مثلا مثال حتى يتضح بالمثال، من كانت له طهارة في الصباح عندما أراد أن يخرج من بيته توضأ، فهذا من الصعب أن نفرض لم يعلم بها، فنتحدث عن الثوب مثلا، ثوبه كان طاهرا في الصباح لكن هو لا يعلم أنه طاهر، ليس بالضرورة أن يعلم أنه نجس، لا يعلم طاهر أو نجس، لا يعلم. عند الزوال تيقن بوجود الطهارة في الثوب في الصباح، أنه هذا الثوب لما لبسته وخرجت صباحا كان طاهرا، لكن في نفس الوقت هنا عند الزوال أيضا يشك فيها لكن بقاء، وهذا الذي يسوغ اجتماع اليقين والشك في الاستصحاب، يجتمعان معا. هذا الذي قرأناه قبل قليل في عبارة الشهيد، أنه عندما نقول كذا ليس معنى أنه اجتمعا، اليقين كان وزال، إيه زال بأي معنى، بالنسبة إلى بقية الوقت إلى مرحلة البقاء لا يقين، زال هناك شك، لكن بالنسبة إلى أصل الحدوث اليقين ما زال موجودا ومجتمعا مع الشك. المسوغ لاجتماع هذا اليقين مع الشك أن اليقين متعلق بأصل الحدوث والشك متعلق بالبقاء، فاختلف المتعلقان ولو من حيث الزمان، واضح؟ هذا يسوغ هذا الاجتماع. إذن الذي يكفي في الاستصحاب أن يحصل اليقين ويحدث حالة حدوث الشك في زمان حدوث الشك، ينشأ ويحدثان معا ويجتمعان ويسوغ الاجتماع اختلاف المتعلق في الزمان، يكفي هذا في الاستصحاب. أقول الآن أنا لي يقين بأن الطهارة كانت في الثوب من الصباح، ولي شك في أنها باقية إلى الزوال إلى الآن، فأستصحبها فضلا عما لو كان اليقين حاصلا من الصباح، من الصبح إلى الآن أنا متيقن، خرجت من بيتي وأعلم أن الثوب طاهر، وإلى هذه اللحظة الآن حصل شيء شككته مثلا، واضح؟ أو ليس بالضرورة وإلى هذه اللحظة، يقين من الصباح إلى ساعة ساعتين ثلاث ساعات ثم ذهلت وغفلت، الآن عندما صار الزوال وقربت الصلاة والتفت إلى وضعي طاهر غير طاهر، ثوبي طاهر غير طاهر، شككت هل لا زال الثوب الذي طهرته الصبح وكان طاهرا وخرجت في طهارة لا زال إلى الآن على طهارته أو لا؟ هذا أوضح، تقول يقين بالطهارة السابقة شك في بقائها فيستصحب، لكنه ليس بشرط، ويكفي اليقين الحاصل الآن ولاحقا. وعندما نقول يعتبر اليقين السابق أو اليقين بالوجود السابق كما عبرنا، ولو هذا اليقين الحاصل متأخرا وعند الشك، فنحن لا نقصد إلا الإحراز ولا نقصد خصوص اليقين، بل الأعم من اليقين ومن الظن المعتبر الذي يقوم مقامه. فلو كانت عندي بينة صباحا على أن هذا الثوب طاهر والآن عند الزوال أشك، لا زالت طهارته الثابتة بالبينة باقية أم ارتفعت؟ أستصحبها. وكذلك لو كنت ما عندي لا يقين ولا بينة صباحا، الآن عند الزوال إيش تبينة؟ شاهدا عدل يقولان ثوبك الذي عليك هذا كان طاهرا عندما ارتديته صباحا، طهره فلان، فهذه بينة مثل اليقين بالوجود السابق الذي حصل هذا اليقين متأخرا وفي زمان الشك، هذه بينة على الوجود السابق للطهارة حصلت الآن عند الشك، الآن قامت البينة والآن أنا أشك. طيب أقول للبينة أحسنتما جزيتما خيرا، أثبتتما لي طهارته في الصباح، لكن أنا أشك هذه باقية إلى الآن أو لا، فأيضا يستصحب. المقصود الإحراز. إذن بالجملة المعتبر إحراز الوجود السابق بعلم أو ظن معتبر ولو إحرازا حاصلا لاحقا ولم يكن موجودا سابقا. وفي الحقيقة عندما أقول المعتبر إحراز، المعتبر على كلام المصنف من جهة أن المناط هو على الوجود السابق، معتبر الوجود السابق، لكن لا طريق لي إلى القول إن الوجود السابق الذي هو المناط متحقق إلا بعد إحرازي بطريق يقين أو ما يقوم مقام اليقين. لذلك نحتاج إلى اليقين أو إلى الظن معتبر، وإلا فالمناط على المتيقن والمظنون من الوجود السابق وهو علة حكمنا الآن بالبقاء. فالتفت إلى هذا جيدا. مرة أخرى ألخص لك وأقول: المعتبر إحراز، يعني نفس الوجود السابق لكن لا طريق إليه إلا بالإحراز. فالمعتبر إحراز الوجود السابق بيقين أو بظن معتبر، ولو إحرازا لاحقا لم يكن موجودا سابقا ويتأخر إلى حين الشك، فيكون هذا الإحراز في زمان الشك ويجري الاستصحاب، لكن الشك في البقاء. وأما مجرد الإحراز ولو الأعم من اليقين والظن المعتبر الذي تعلق بوجود شيء في زمان سابق لكن زال عند حصول الشك، كيف يعني زال عند حصول الشك؟ ومشك على قسمين: شك لا يزول معه اليقين، وهذا هو مجرى الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. لماذا لا يزول معه اليقين؟ لأن متعلق اليقين الحدوث، ومتعلق الشك البقاء، فاختلفا ولم يردا على شيء واحد. فعروض الشك وطروه لاحقا لا يزيل اليقين. تبقى تقول: أنا الآن متيقن من طهارتي صباحا، لكن شاك في بقائها في هذا الزمان، يجتمعان لا يزول اليقين مع طروه الشك. هذا مجرى الاستصحاب، وهذا هو الاستصحاب الاصطلاحي، وهذا ما تدل عليه أخبار لا تنقض اليقين بالشك. والشك فيه يسمى بالشك الطارئ. مقابل هذا شك بطروه يزيل اليقين، لأنه يتعلق بنفس ما تعلق به، مثل أني صباحا لما خرجت من الدار توضعت وكنت على يقين إلى الآن قبل لحظة كنت متيقن أني متوضئ، الآن حصل عندي شيء أوجب لي التشكيك في أصلي وضوء الصباح، واضح؟ حصل التشكيك في أصلي. أفرض أنا لي عادة كل ما أخرج الصباح أتوضأ، فلما خرجت كنت باني على أني توضيت كالعادة ومتيقن بذلك، الآن اليوم لما صار الزوال التفت إلى أنه في الصبح قبل الخروج بقليل جاني هاتف من فلان، وفلان كثير الكلام فتكلم وأطال وأخذ الوقت، وأنا خفت أن أتأخر على الدرس فأصبحت ألبس وكذا بعجلة، فما أدري حينئذ هل توضأت كما هي العادة أو قلت اليوم بسبب التأخير فلأترك الوضوء حتى لا أضيع بعض الوقت على الطلاب فلم أتوضأ. هذا الشك الذي حصل بهذا الشك متعلق أي شيء؟ نفس الطهارة الصباحية التي كنت إلى الآن متيقنا بها هي أصبحت مشكوكة، وهذا يزيل اليقين. أنت من الآن فصاعدا لا تستطيع أن تقول عندي يقين بطهارة الصباح، تقول كان عندي يقين بطهارة الصباح قبل هذا الشك في الاستصحاب، تقول الآن عندي يقين بطهارة الصباح مع أني شاك، لأني شاك في بقائها. أما هنا لا تستطيع أن تقول الآن عندي يقين بطهارة الصباح، كان عندي يقين إلى ما قبل لحظة بطهارة الصباح، الآن تزلزل اليقين وزال وانقلب شكا، لذلك يسمى هذا شكا سارية، لأنه يسري إلى متعلق اليقين فيزيل اليقين. في الاستصحاب المتعلق واحد من حيث الذات، طهارة طهارة، وضوء وضوء، عدالة زيد عدالة زيد، لكن الاختلاف بالزمان وهذا كاف. أما هنا فهو عينه ذاتا وزمانا، طهارة بدني من الحدث وضوئي في الصباح هو الذي كان متيقنا. الآن هو هذا نفسه وضوئي في الصباح عند إرادة الخروج أصبح مشكوكا وتزلزل اليقين به وزال لسريانه إلى اليقين وإزالته من جهة التعلق بنفس ما تعلق باليقين حتى من حيث الزمان، يسمى يقينا شكا ساريا. وهذا مورد ما يسمى ويعرف بقاعدة اليقين، هذا ليس استصحابا، هذا قاعدة اليقين. هناك من يدعي حجيته ويقول إن أخبار لا تنقل اليقين بالشك تدل على كليهما، على استصحاب الذي يقينه باق مع شكه وشكه في البقاء، وعلى قاعدة اليقين التي يقينها زائل وشكها في نفس ما تعلق به اليقين من أصل الحدوث. ولكن ستعرف محلي أنه لا تدل الأخبار على مثل ذلك. إذن لا يكفي مجرد الإحراز الأعم من العلم والظن المعتبر الذي يتعلق بوجود الشيء سابقا لكن يزول لاحقا بطرو الشك، هذا الشك الساري المتعلق بعين ما تعلق به الإحراز حتى من حيث الزمان كهذا المثال الذي ضربناه، والمسمى بالشك الساري هذا لا يكفي ولا يتحقق به مورد الاستصحاب الإصلاحي. استصحاب الإصلاحي شكه في البقاء، أما هذا فمورد قاعدة يقين والأدلة لا تدل عليه. هذا كله في الركن الأول وهو الذي نستفيد من التعريف، أي وجود الشيء في زمان سابق. البقية إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.